يقول مركز التحويلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن يقدم لكم هذه المادة.
التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي بعث إليه الرسل كلهم دون استثناء أهل منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأن فرع الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا وبعض الجهل من المسلمين، حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ أكثرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو واحد، رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصين حافظ. تفهمني تحصين حافظ؟ يعني شيخ، نعم حسن، يعني شيخ موجود في قرارة نفوذ المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كان أحوج ما يكونون كالأرض العطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطيس من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطيس؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأن هذا كما قلنا تعصيل عاصم، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه آية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبالسيد عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهري مثلا هذا مشرك أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما الذي آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية السبعمية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، كيف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما، لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لا بد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب هل يكون موحدا؟ نعم،
فرقوا بين غيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرحي لي
أفهم عليك؟ مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في شرطة الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة له.
معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في الجوهر المحفوظ؟ فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض بغيب إلا الله. نحن نعلم على سوف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقولن فيما يقولن وفينا نبي يعلم ما في ولي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في ولي، لأنك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟
لا.
احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع، إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. ونعرف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس الذكر جاءوا برعاء فيه ماء سموها شربي، شو سموها أنتو؟ شربي، عرفت هذه؟ رعاء من فخار، فهذه الشربة شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدمين. ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا ما عليه، لكن بالآخرة هل وصفها رسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طيور ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجود الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا، فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقلم، وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية لا يعلم غيرك الله، هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون، إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
توحيد
الأسماء والصفات، شو موضع
الشاهد
بالنسبة لنفي
الحروف المنسوب
إلى أبو حنيفة؟ أحسنت، لا هذا ليس ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت الحقيقة الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرب المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما قالت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه، بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة، مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب إليه، لا يقال مدلس، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب، كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثر كما قيل، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات روى عنهم. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام أقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدع الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء، أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية، لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما، والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذا قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذا نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف، كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فلو بكل حرف 10 حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر. هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا حاشا أثبت لنفسه السمع، هو هذا حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كثيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال خلافها. يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهن قائل فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ 3 مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد. 3 مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معنا شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال. هذا هو، أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودان، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود ففي اشتراك بيننا وبينه وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أبو تعرف شيء عنهم؟ هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله، هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه والنزه كما نزه. أشياء المعتزلة قالوا الله لا يتكلم، الأشاعرة قالوا كيف الله يتكلم، لكن دار ولفوا وصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. سمع لما يوحى، هنا الشاهد،
السمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا كنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يبلغ من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند فتنة الكلام فاختلفوا ثلاث ملاحظ. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده انتهت المشكلة كلها. بعدين قال فاستمع لما يوحى، هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولآت وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا كنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يبلغ من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند فتنة الكلام فاختلفوا ثلاث ملاحظ. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده انتهت المشكلة كلها. فالمهم الأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخي الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة يأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطبه رب الأنام؟ هذا كل تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غير الغيوب، هو الله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاء وسائل قال له يا مالك ما نوع العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة اخرجوا هذا الرجل بدعة اخرجوا هذا الرجل فانه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود له. لكن استواءه ليس كاستواء انا على الكرسي وانت وغير هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول ايضا المعتزلة والاشاعرة وغيرهم اليوم يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول احدهم في ظنه انه يذكر الله يقول الله موجود في كل الوجود الله موجود في كل وجود. فقلت سمعت هذا التوحيد ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله سيقول لك الله في كل مكان. وأنا أعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام ما عشت أنت في القاهرة لا هناك ما أدري لعله حديث عاتي عما أخي تعرفه أنت قديم هناك خليل ما شاء الله ابن مقيم هنا وين مقيم يعني ما أقصد قريب على الكون إن شاء الله إذا نكون لنا جلسة أخرى.
شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي أسبوع لكتب لك ترجمة في ترجمة لكتاب عمد الثالث السابعي يعني ذكرت لك شيء من هذا لكن كنتم في تلك الفترة مشغولين شوية هذا الحمد لله لربنا يسر لك.
المهم بارك الله فيك هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاترة والآخرين الله موجود في كل مكان
هذا
حلول بارك الله فيك هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك بس ما قال مالك الرحمن على عرش السوى. أما أن نقول الله موجود في كل مكان ما تعرفون من الأماكن الكاريز والمجاري والبارات والسينمايات وما لا ما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونهم إلا مضطرين. هذا توحيد هذا اسم توحيد بالله هذا اسم توحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية الماتريدية هنا طائفتان طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل ويلتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال مفهوم هذا الكلام. وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس سج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. أي نعم أي نعم. ولو لا بأس ولو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة هذه اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى وأنا جالس في ليلة صافية جدا واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعر أنه في مجلس أهل فجلس وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابية أنه الجو علمي وهابي. قال بس أنتم معشر الوهابية تجسمون. قلت كيف؟ قال أنتم بتقولوا
أن الله على العرش، قلت له سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين قال الرحمن على العرش استوى، قال لكن أنتم بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال لكن أنتم تجعلون لله مكانا، قلت أسألك وأرجو أن تجيبني، قال صدق، قلت له المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال وجود. قلت كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال وجد بعد أن لم يكن. قلنا إذن نحن الآن في مكان؟ قال نعم. قلنا فوقنا السماء الأولى؟ قال نعم. مكان؟ قال نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أنتم كلها؟ قال نعم. قلت له فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال العرش. قلت مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال نعم مكان. قلت وفوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان، قال الملائكة الكروبيون. قلت ما هو هذو الكروبيون؟ قلت إيش هذو الملائكة الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال لا. قلت حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت عجبا، أنت رجل أزهر ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق العرش. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون. فوق الملائكة كروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا هذا المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما في إلا العدد، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذا إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير، ماذا يجيب المفهم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. هذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة من صفاته تعالى لما سبق الكلام عليها السماء والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن لسنا مؤمنون بكل ما جاء من الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى علوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
للأميرة الصنعاني
كشف الأسرار.
نعم للأميرة الأسناني، كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأميرة الصنعاني في نسبه وقول ثناء نار على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أن هذا القول يعني بذني ما ثبت عن الشيخ الإسلام؟
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال
الأمير الكنعاني في كتابه رفل الأسرار؟ قال بأن نسب قول رحل سناء النار إلى شكل سناء.
لا هذا ثابت كيف مرتبط
ممرسا
ما قبل
هذا
قول للمشاكل الإنسان. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم بعد الحواشي
في التعليقات.
تكلم عن هذا الموضوع
ذاته من
نوح
هنا
خمس
دقائق. تفضل. إن حقا أدوني بيت السهل جاء أسامعك الله، أنت رجل عواطف جامعة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه رويدة بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح شوي شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم على رسالة الآن بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ نحن هذا تكلمنا في ايش؟
انت
تكلمت
على الاطفال.
ما حصلت من درسنا الا على الاطفال.
لفت نظرك انه قضية اختصاص، وانه هذا التصنيف كما سميت كوليات اي يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصار. كمان اظن النتيجة هي يجب ان لا تكون موضع خلاف، أليس كذلك؟ كلامك أبارك الله فيك. إذا كانت القضية إذا قضية الاختصاصات والبحث كان في
تصنيف الأولويات، هذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد نفسي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد ان ينتمي الى الطيران يبدا، اظن انه بيكون معتدل وبيكون بارد وبيكون مخالف للنص القراني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وهذا عدم طيران، عدم مادي، مش علم. قال الله، قال رسول الله، علم جعلنا من الكفار ونحن تقينا منهم، ونجد ان هذا عدم ضروري ان ناخذ به. مع ذلك علم جاء من الكفار، انا لم ارجو ان اتكلم فيه. ليش؟ من يعلم فيه؟ والله اجبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه الحقيقة نصيحة قرآنية، حينما أمرنا عز وجل ألا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام، ما هو حلال، ما هو عقيدة، ما هو فرض، ما هو سنة، ما هو مستحب إلى أذنه. وقد جاءت السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لرجلهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله، أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني، لكن وجب علي الغسل، احتلمت الليل، لأولي رخصة أني ما أغتسل لأن حالي أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وقته واغتسل، وكان هلاكه في الغسلات لأن الجروح أبت عليه وقيحين والآخر يرتفع الحرارة. ما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قصروا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم، فكانوا سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وأهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ظل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى، ولا مؤاخذة، ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم، اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله، بل يمكن هذا الجهاد يكون على اليهود فقط. فالآن لو قررنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام قاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا هدى إيمان بتناس مؤمنين، وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول أعدوا لهم صفات من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسي، بالخاف من السياسي ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل على مشكلة صريحة،
هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة ثانية،
أن يتسلح يهيئ نفسك ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح اجاوبك
بصراحة. انا ليس فقط اسمع، انا ان كان الامر امر.
شكرا.
ليس فقط سماع، لانه الان جلسة تواصل الحق العصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرك اول سلاح هو الايمان، وقد سلمت معي آنفا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربما وحسن ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح كشعب؟ كل هذا صريح.
الشيء الذي في متناول الشعب انه اذا كان استطاع ان يشتري مسدس او بندقية، هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح.
انبين المكتوب من عنوان
وقول هذا ليس بتسليح.
انا فاهم، بس هو بدأ بصغير نشوف شو وراء.
ما بتسليح، هذا مش تسليح.
انا لا اسمعك هذا تسليح، انا ارجو ان تقول لي كلمة صريحة، يستطيع او لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟
عندهم أسلحة.
طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟
لا
لا، يعني ساوت أمريكا؟ لا
لا،
قارنت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا 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 ولا, ولا قوة لنا عليه.
هذا عن الجواب، أنت عن الجواب.
جيت
أنا مشيت معك، سبقت أمريكا قلت لا، قلت لك لا، ساوت أمريكا قلت لا، وانا قلت معك لا، قاربوا ما قلت لا
لا لا لا.
طيب ساقطنا جزاك الله خير. فالآن مدام نحن ما نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الايمان هذا هو السلاح الاول، شلون انت تتحرى ايه كنت تجاه اليهود؟ شلون؟ ولو اراد الخروج الايش يقول؟ ولو اراد الخروج لعدوا له وقفه. فنحن لما نريد نقاتل اليهود اولا نتسلح بسلاح الايمان، هذه هو الشرط الاساسي في القران، ان تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاذا نحن بارك الله فيك متفقين لا سلاح ايماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ اليس الاولى ان نرجع بتفكيرنا للوراء ونضع العواطف الجامحه ونستعمل عقولنا الناجحه ونقول والله ما دامنا مسلم به ان الايمان هو الاصل وان الجهاد يحتاج الى اعجاب معنوي ومادي، اذا خلينا نربي انفسنا على الايمان ونسلح ايضا انفسنا بالسلاح المادي لتنفير، مش حتى نساوي اليهود او نساوي الامريكان السلاح، لا، نحن اذا بنساويهم دون السلاح بدنا سنين طويله اذا ما كنا عصور عديده، لكن نحن الايمان بامكاننا، لان الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه واله وسلم وصحبه بكثره عددهم وعددهم، اليس هذه حقيقه؟ اذا فيجب ان يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. اليوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر ما يشاء. الان لابد من ان نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الاسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث او بحديثين، نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا ام لا. قال عليه الصلاة والسلام: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم.
ايها الاخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن